افتقاد الوقت لممارسة حوار ديمقراطي سليم مع الأولاد.
أشكرك.
خلاص كله قال عنده مين ميري؟
يعني أنا مش عارفة إذا كان صح ولا غلط، بس أحيانا الطفل من هو طفل خالص بيبقى طفل عنيف، فهل الوراثة ليها دور في الموضوع؟ يعني
ده سؤال بقى، خلوه
عنيف بطبعه أو
دور الوراثة. طيب معلش محاسف عقيفة دي عشان نلحق نكمل. يعني هو الحقيقة أنا هبتدي بالسؤال عشان أحجم النقطة دي. إذا كان الوراثة ليها دور، طب ليه الظاهرة دي ما كانتش موجودة من 30-40 سنة؟ هو يعتقد أن الوراثة ليها دور بس دور محدود. يعني أيوة في دور في حاجات معينة، أن الأب كان عنيف والولد طلع عنيف، بس هنا مرجعها العلاقة بالأب مش انه جيناتيكال، يعني وراثيا شربها من قبل ما يتولد، فاهمين ازاي؟ فدور الوراثه كده كده محدود، حتى لو وجد علميا هو دور محدود مش كبير. وفي شخصيات بتطلع سايكوباتيه كده عنيفه جدا، بس دي نسبتها محدوده جدا. احنا مش بنتكلم عن 0.5% عندهم عنف، احنا بنتكلم عن 80% من الشباب عندهم عنف، فدي مش ممكن تبقى وراثيه بس. طيب طبعا الحقيقة هقول بسرعة اللي اتقال وبعدين نقسمه مجموعات عشان نحلله، احنا عايزين نحلل الظاهرة مع بعض. اتقال وسائل الاعلام، وطبعا مقصود بيها العنف المقدم في الاعلام، واعتقد كلكم اللي بتتابعوا الاعلام المعاصر بتشوفوا امريكا النهاردة جوه المدارس في مسدسات وفي رشاشات وفي مطاوي في مصر، لكن هم عندهم حاجات متقدمة شوية. فطبعا ده لانه صورة مشابهة جدا للأفلام اللي طول النهار بيتفرجوا عليها. اثنين، حد قال الظلم والاضطهاد، أيوة يعتقد أنه سبب جوهري، لأنه النهاردة ما فيش حق قوي زي زمان، بالذات يمكن في بلادنا، لكن حتى في العالم كله في ظلم على مستوى العالم، في غني وفقير، في عاتي وضعيف، وكمان في بلادنا ما فيش زي ما حد فيكم أشار أنه الأمن او الحق مش واخد حقه، يعني عشان ما نغلطش في حد، لكن يعني الحكاية انه في ناس كتير قوي لو ما عرفتش تاخد حقك بدراعك مش هتاخده حتى بالقانون. فهذا المفهوم السائد وصل الناس الى انها تدور على العنف. سبب اخر العنف في التربية، ان من كتر ما العيال بيضربوا بيتسخط فيهم هم كمان بيعملوا كده. اتقال سببين احطهم في خط واحد، عدم قبول الاخر او غياب المشاعر النبيلة بين الناس وبين بعضها، طبعا دي ظاهرة اعتقد مشهور. اتقال كمان طاقة غير مستغلة، يعني الشباب عندهم طاقات كتير قوي مكبوتة محدش مطلعها صح، فبيضطر يكسر. مشغولية الاهل او غياب المربي، دي نقطتين برضو حطيتهم في نقطة واحدة، ان الاهل مشغولين زيادة فالمربي الحقيقي غايب، يعني يا إما دادة غير مثقفة هي اللي بتربي وبالتالي لا يعنيها كثير إن الولد يكسر كوباية ولا يضرب أخوه، تفرقش معها، أو يعني متروكين العيال في سن مبكرة قوي يطحنوا في بعض والأب والأم في حالة. مفاهيم خاطئة، أنا معلش حطيت اللقب ده لأنه تحتي أكثر من بند، فكرة مثلا الرجولة، الشاب الصغير ساعات يلقنوه فكرة إنه خليك راجل، فايه عشان تبقى راجل لازم تطيح في الفصل كله، تدخل يعملوا لك 100 حساب، يعني كده تبقى راجل، مش مهم تطلع الاول، مش مهم تبقى مؤدب، كلام ده موضه قديم. فدي مفاهيم خاطئه موجوده فعلا، يعني انتوا بتبصوا لها كده انه مش معقول في حد بيفكر كده، لا الولد بتاع رابعه وخمسه ابتدائي بيفكر كده لانه شايف الولد اللي بيضرب هو الولد اللي معمول له حساب، حتى الاستاذ بيعمل له حساب، خلي بالك ده في ثانوي بالذات بقى كده، طبعا الاستاذ بيخاف على عمره، فبالتالي كل زمايله فهموا انه هو دي بقى الرجوله تحت المفاهيم الخاطئه. كمان فكره الدفاع عن النفس، لانه الفكره دي ماشيه قوي انه اضرب لان دي الطريقه الوحيده اللي تدافع بيها عن نفسك، الطريقه الوحيده، فبرضه ده مفهوم خاطئ بيتسرب لذهن الشباب الصغير وبيغرس فيهم الفكره. الاحساس بالغربه الحقيقه نقطه عميقه جدا، مش هنلحق الحقيقة نحلل نقطة نقطة، كل نقطة من دول عاوزة موضوع على فكرة، كل نقطة من دول فعلا بدون جدال دكتور نبيل بقى حطها في الليست. عاوزة موضوع للحوار. يعني ايه الناس الشباب طالع عنده احساس بالغربة؟ ده موضوع طويل. الغربة مقصود بيها الاحساس بعدم الانتماء، واخدين بالكم؟ هو وسط اهله وفي مدرسته وفي كنيسته بس حاسس انه مش منتمي، انه ممكن يحصل له مصيبة محدش يشيله منها، مع انه في بيته بس مش حاسس بانه في امان، ما عندوش احساس السكيوريتي. يعني هو حاسس انه ما عندوش امان مع ان كل اللي حواليه دول اهله وقرايبه واخواته واصحابه، لكن برضه ما فيش احساس بالامان. اسبابها ايه؟ دي قصه طويله. البعد عن ربنا وغياب الايمان. والاخ الشاب الصغير علق بتعليق لطيف على الحته دي، انه طبعا سطحيه العلاقه مع الله ليها سبب جذري، ان ما بقاش ربنا في البال، فببساطه لازم انا اخد حقي لان ربنا مش هياخد لي حقي. زي ما قالها لي شاب في مرة، قال لي زنقنا في الاسم وبعدين قاعد اقول يا رب يا رب يا رب، وفي الاخر افتكرت فلان الفلان المستشار، اول ما كملت كلمته مشيت، عمل لي ايه ربنا؟ بالضبط كده، واخدين بالكم؟ معلش، ما هو يعني انا بنقل لكم حس شباب، انتوا كلكم اتضايقتوا من الكلمة، معلش مش كده، انزعجتوا ان شاب يقول كده، لكن هو قال كده، قال عمل لي ايه ربنا؟ ده هو تليفون لسيادة المستشار خلص، ده تفكيره بقى، فاهمين؟ طبعا دي معناها ان ربنا بعيد قوي. الانانية، طبعا الانانية بتفجر العنف، لان الانانية فيها فردية وفيها عزلة وفيها عداوة مكبوتة، يعني الانانية فيها عداوة مكبوتة. الانفجار السكاني وغياب الامن اللي هي الظواهر الاقتصادية، دي قصة بقى متشابكة، تأثير الاقتصاد والانفجار السكاني وضعف الامن العام والقلق الشديد في البيوت وفي النفوس والبطالة، كل دي قصة متشابكة موصلة المجتمع كله حتى داخل الكنيسة الى مستوى من العنف. المعاشرات الردية اللي بنسميها ممكن عدوى العنف، عدوى العنف يعني يمكن ما يكونش التلفزيون بس السبب، لكن كمان لما بيدخل المدرسة، ودي بعضكم يلاحظ ان لما كان في حضانة والحضانة هادية وعيلين ثلاثة كان الولد بيرجع هادي، أول ما دخل أولى ابتدائي في المدرسة الشنطة طارت في السقف وراجع يكسر الدنيا، إيه اللي جرى؟ هو نفس الطفل، هو راح المدرسة لقى كل يوم خناقة، فهو من غير ما ياخد باله شرب الصنعة وبقى هو كمان عنيف. النقطة الأخيرة غياب الحوار، إنه مفيش وقت، وحتى لو في وقت مفيش مزاج او نفس او طاقة ان انا اقعد احاور ابني، يعني دماغك، يعني معلش سوري بقول التعبير البارج، يعني مفيش دماغي، يعني حتى لو عندي وقت انا مصدع، لكن غياب الوقت والنفس للحوار طبعا دي بتوصل العيال لعنف، لان دي متشابكة مع فكرة الاحساس بالغربة وعدم الانتماء. في الاخر احنا عندنا مصيبة وكارثة قومية واجتماعية اسمها ظاهرة العنف، لازم ما ننكرهاش. ادخل في السؤال الثاني، ايه مظاهر العنف؟ لان احنا ساعات ما نتكلم على العنف كل واحد فينا يجيله كده في راسه تصور ان العنف يعني واحد بيمسك واحد يضرب، لا مش هو ده المظهر الوحيد للعنف. ايه بقى اشكال ومظاهر العنف اللي طالعة في الشباب؟ الحس العالي، الصوت العالي مظهر من مظاهر العنف، ده كلام مظبوط. الصريخ اللي بيحصل في البيوت ده مش منكم بس من الصغيرين، ده مظهر من مظاهر العنف. ايه كمان؟
قلة الحياء
اللي بنسميه بيرد، يعني مش كده التعبير الدارج، بيرد على ابوه بيرد على والدته، دي كانت حاجة حساسة قوي، طبعا ده مظهر من مظاهر العنف. ها،
الانفعال السريع،
سرعة الانفعال قد تكون مظهر من مظاهر العنف او مرتبطة به.
الحكم القاسي على الاشخاص او على الامور، يعني ان الواحد يكون يحكم كده حكم صعب على الناس، او
الحكم العنيف مظهر من مظاهر العنف، انه بيحكم بقسوة. عارفين تتقال ازاي؟ اسكيوزمي، عشان بس مثلا يستاهل، اهو احنا زمان ما كناش نقولها بيستاهل، لكن النهارده الشاب الصغير يشوف حتى ويشوف موقف يقول لك يستاهل، يا ابني قلتها ازاي، يعني ده حكم قاضي. أيوة.
عدم الانضباط وعدم تحمل المسؤولية.
عدم الانضباط، عدم الانضباط خليه عدم الالتزام بشيء، هي يعني دي مظهر من مظاهر العنف، كسر القواعد يعني. تمام.
الممثلين عن
الشباب الصغير، تفضل.
تأديب الولاد الصغيرة بالضرب.
الضرب في المدارس.
ضرب في المدارس.
ضرب في المدارس أو في الحضانات. تمام. مظهر من مظاهر العنف.
وهو بيقول كمان إن هما يعني المربيين بيضربوا العيال.
أيوة.
في ألفاظ بتبقى عنيفة قوي على واحد.
في ألفاظ.
ألفاظ عنيفة. فبتجرح الواحد يعني.
برافو عليك. الألفاظ العنيفة عنف، يعني إيه؟ الشتيمة عنف. واللفظ الجارح عنيف، يعني ايه؟ يعني ام تقول لولادها اسكت انت ما بتفهمش، ده عنف. واحد يقول لصاحبه انت ما فيكش فايده، ده عنف، لان ده بيهزه، دي خبطه نفسيه، في كلمه تقتل بني ادم، مش لازم سكينه. ماشي. انت مش نافعه في حاجه، ده عنف. هي تبدو انها كلمه دارجه وسهله تتقال، بس ده عنف. ايوه.
عدم التسامح مع الآخرين.
تمام. مظهر من مظاهر العنف عدم التسامح. ها. أيوة.
الرابع حضرتك حب الكرامة وحب الذات.
لا معلش، دي خليها في الأسباب بلاش في المظاهر، هي مرتبطة طبعا بالموضوع.
عدم التفاهم. عدم التفاهم.
أيوة دي صح قوي. مظهر من مظاهر العنف فشل الحوار، يعني تيجي تتكلم مع اي شاب في 5 دقائق لازم الصوت يعلى، 3 دقائق يمكن دقيقة يمكن من قبل ما تتكلم.
رفض النصيحة والبطر في كل شيء.
التذمر ورفض النصيحة مظهر من مظاهر العنف. انا مش لاحق اكتب بقى، انا اسف لان الموضوع عنيف جدا.
موضوع عنيف.
ايوه. هو واضح انه مظاهر العنف كتير قوي، يعني اللي بنقوله ده بقى كل يوم بيتشاف، يعني لو ما شفتش خناقة في الشارع هتسمع واحد بيزعق، وهتسمع شتيمة، وهتلاقي العيال بيزعقوا في بعض، وهتلاقي حاجة اتكسرت في البيت، يعني إذا مظاهر العنف تحيط بنا يوميا.
حتى ما اختصرنا الموسيقى اللي بيسمعوها، تعاملهم مع الحيوانات.
أنا مستني الحتة دي بقى. إن في حاجات تانية تقول لك الولد ده عنيف، إنه مثلا ما يهموش إنك تخبط قطة في الشارع بالعربية. اي طفل زمان لما كان في اطفال يعني كان ممكن يتعكن اسبوع، دلوقتي في اطفال تضحك، او في اطفال ما تتأذاش من منظر زي كده، ده حاجة عنيفة جدا. كمان الموسيقى الصاخبة جدا اللي بيسمعوها ده عنف، لانه هو بتطلع الزن اللي جواه، هو جواه بيخبط فهو بيخبط بره. واللي بيعملوا الحاجات دي عنفة جدا على فكرة، اللي بيعملوا الخبط الموسيقي العنيف ده هم اساسا عنف في حياتهم جدا، فبيبشروا بالعنف. طيب اذا احنا عندنا مظاهر كثيره جدا من العنف. ايوه. ايوه.
ايدين دي على طول.
برافو. مظهر من مظاهر العنف التهريج بالايد، دي ظاهره كثيره قوي. لما تبصوا على اي مجتمع شبابي ثانوي وجامعه تلاقيهم بيضحكوا وهم بيضربوا بعض، ايه اللذة في كده مش عارف. وعلى فكرة انا مثلا مسأل حد في الاعترافات بتشتم يقول لي طبعا بس التهريج، يعني يمكن بالنسبة لكم دي حاجة غريبة، يعني ايه علاقة التهريج بالشتيمة؟ لا ده دي القاعدة عندهم، تعالى يا فلان، مش يا فلان طبعا، روح يا فلان، دي اللغة. طب ايه اللغة دي؟ ما ده عنف، واخدين بالكم. ايه كمان؟ الملامح. الملامح، الوجه المتجهم المفترس اللي بقى في الشباب عند ناس كتير بيدل على عنف في الشخصية وفي الأسلوب،
والعنف في التعامل مع أدواته.
أيوة.
العنف. هو بيكتب اكسر سن الألم.
أشكرك. في مظاهر صغيرة فعلا بتكشف عن عنف، إنه مثلا كل يوم يكسر ألم، إنه وهو بيمشي يخبط حاجة يكسرها. خلي بالكوا، قيل عن السيد المسيح عكس كده، لا يسمع أحد في الشوارع صوته وفتيلة مدخنة لا يطفئ، يعني ما فيش طفل يمشي جنب شمعة إلا ولازم يطفيها، واخدين بالكم. غية يعني مزاج. لكن السيد المسيح لو جي جنب شمعة مدخنة يعني خلاص هي لوحدها، الهوى اللي هو هيعمله يطفيها مش هتطفي. دي معناها رقة الحركة ورقة الأسلوب ووداعة السلوك، واخدين بالكم؟ لكن احنا عندنا عكس كده. ندخل على السؤال اللي بعد. يبقى احنا شفنا مظاهر العنف وهو منتشر جدا، وشفنا اسباب العنف. فاضل بقى السؤال الفايتال الهام، يعني ازاي كمربيين اباء وامهات وجدود وجدات وخدام وخادمات وكهنة، ازاي الاستراتيجية اللي نحارب بيها العنف في اولادنا وفي المجتمع؟ ده بقى اللي هناخده شوية بالتفصيل. تفضل.
مهم جدا ان يحصل تحاور بين الاباء والابناء ويشوفوا ايه احتياجاتهم، ايه الحاجات اللي هم بيحتاجوها عشان يتحاوروا معاهم فيها.
هو من الواضح ان احنا هنعمل حركة بسيطة، ان الورقة بتاعت الاسباب هناخدها ونستغلها في العلاج، وده طبعا منهج علمي سليم ان مع تحليل الاسباب يطلع منها العلاج. فيبتدي بآخر نقطة نبتدي بها أول نقطة لأنها نقطة مهمة جدا. إذا كنا قلنا أن غياب الحوار بسبب الوقت أو المزاج أحد أهم أسباب العنف، إذا عشان تتقي شر أولادك في يوم الأيام أو تتقي أنه ابنك تلاقيه في الاسم مرة بعتين يجيبوك، ودي بتحصل كتير قوي دلوقتي، أو أنه يكون له يعني مضروب راجع من المدرسة واخد له علقة سخنة، أو 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 إنه يزعق فيك في يوم من الأيام، أو البنت ترد عليك في يوم من الأيام، فلنبدأ بالحوار. لازم، أنا بقولها وأنا أكثر واحد مكسوف لأن أنا مقصر مع أولادي، لازم ندي وقت، لازم ندي وقت، ولازم نعمل حوار. لازم النهاردة دي في منتهى الخطورة، وأعتقد إحنا قلناها من يعني كل ما هنيجي هنقولها، مع ان كل ده ولسه مش عارف اعملها. اي اتفضل.
هو داخل بعمق.
هو الحقيقه اشكرك، الحقيقه الموضوع مش عن الحوار، لان لو فتحنا في موضوع الحوار هنتشعب جدا، واظن ان احنا دخلنا فيه قبل كده، لكن ببساطه كده نقول شويه افكار. طبيعي في فجوه بيني وبين ابني دلوقتي اذا كان كبر بقى في اعدادي او في ثانوي، انا اتاخرت لان كان المفروض اعمل حوار وهو 3 سنين ويستمر الحوار، فبالتالي ما كنتش هلاقيه عنيف. لكن النهارده ابني او بنتي رافض يتكلم معاك، اجي اقول له تعالى اقول لك حاجه، يشوح بايده مش كده بيحصل. فهو زي ما بتقول حضرتك في عنف من اول الحوار، يعني الحوار خسران خسران. لا معلش، احنا بدل اتأخرنا لازم نبتدي نحس بخطورة الموقف ونبدأ في اجراء حوار بمثابرة وبإلحاح وباتضاع. يعني ايه؟ يعني هقبل ان ابني يجرحني بالحركة دي او بكلمة سخيفة، لكن برضو هجيب كرسي واقعد جنبه واقول له طب انا يا اخي زهقان عاوز احكي معاك، انا اللي هعمل نفسي محتاج مش هو، لان هو يقول لي مش عاوزك، هي بتقعد على التليفون تحكي مع صاحبتها، مامتها تترجى تاخد منها 5 دقايق كلام ما بترضاش. ليه؟ الحقيقه الغلط في مامتها، لان لما كانت طفله ما كانتش قريبه ليها، فلما كبرت بقت 15 سنه لا ماما تعرف ايه، ما تعرفش حاجه، وتاخد التليفون وتدخل اوضتها وامها يا عيني هتبقى بتتجنن، لانها مش عارفه بتتكلم مين بالظبط، بنت ولا مش بنت، وبيقولوا ايه. لو البنت عنيفة ومصرة ان محدش يدخل في خصوصياتها غير اصحابها، ده عنف. بصوا مفيش حاجة ملهاش حل، العيال طيبين برضو، العيال طيبين، يعني لو حاولت واوحت وسابرت واتضعت واديت وقت هتكسب في الاخر، هتكسب الجولة.
هو احيانا في الحوار دي نقطة، حوار الطفل او الولد بيبقى عايز يفرقع القعده، يعني فهو عارف يفرقعها ازاي، يعني يروح داخل شمال فابوه يتنرفز يبقى خلص، لا هو مش عايز يقعد، فانت لازم تستحمل زي ما قال ابونا ان
مظبوط. وفي اباء على فكره نعم
هو عاوزها كده،
ما هو واخد قرار يعني.
الترابيزه لا انا حقول اقصد التلفزيون. ذاكر انا ورايا ماتش.
انا هقول لحضرتك حاجه، ما ينفعش الحوار في المواقف اللي حضرتك بتحكيها. معلش هقول لحضرتك حاجه، مش ما ينفعش ان هو واخد طبقه وهيدخل جوه اوضته يتفرج مثلا واقول له لا تعالى نتحاور، مش ممكن، لا موضوع ولا وقت مناسب. لا هنا لازم اديله حريته، لان مش دي الجوله اللي هكسبها خالص ولا العبها. لكن وهو بيذاكر اجيب له كوبايه شاي واقول له يا اخي كفاك مذاكره، عكس كل الاباء اللي بيقولوه. طبعا ما حدش بيقول الكلمه دي ابدا لان ما حدش بيذاكر. انا عارف انا عارف، بس معلش لو قلتها مره هيتخض، يعني الشاب ده هيتخض، بابا جرى له ايه بيقول لي بلاش مذاكره. لكن دي هتبقى مقدمه للعلاقه، انه انت عاوز تحكي معاه، عاوز تنكشه. فلما نكشه في حاجات حلوه بالنسبه لي وبالنسبه له، ويجرب ان يتكلم معاه 10 دقائق من غير ما يتعكنن، هيبقى بعد كده القعده اللي بعدها احلى واظرف وهكذا. لكن لازم اختار البدايه، ما اختارش موضوع انا خسران فيه.
من البدايات الناجحه يا سابونا في حكايه الحوار دي، اساله مشوره يكون هو يعرف فيها كويس.
برافو، برضو اديله برستيجو يعني زي ما بيقولوا، فاساله مشوره، اساله مشوره هو حاجه يفهمها. مثلا تتكلم معاه بيحب الكوره قوي، طبعا انت شايف الكوره دي بتضيع وقته وحاجه فاضيه وملهاش اي لازمه، ومعلق صور اللعيبه في اوضته. يا اخي علق لك صوره قديس، وادي الحوار الفاشل. سوري، ما هو اللغه دي اكيد رد فعله ليها هو التجاهل. لكن لما تيجي في مره وتقول له شفت الاهلي امبارح عمل ايه، هيتخض. يعني مره في الثانيه هيحب يقعد معاك ويقول لك يا بابا الماتش ابتدى تعالى. ولما تقعد معاه مره جنبه في ماتش، هيجي لك بعد كده يقول لك يا بابا انا معجب ببنت. فاهمين ازاي؟ يعني هتدخل منها على المفيد. لكن ضحي واستحمل صداع الماتش نص ساعه، ما هو ده جزء من الحوار. الحوار يعني تشاركه حياته، مش تحطه في البرواز اللي انت عاوزه. ما ينفعش الحوار يعني تعيش معاه حياته من غير ما تتنازل عن المبادئ. مش هنبوظ معاهم يعني، لا مش هتوصل لكده. اذا نقطة الحوار، لان مش موضوعنا النهاردة معلش، نقطة قيمة الوقت للاولاد وقيمة الحوار. وطبعا دي بدءا بالزوجين، لان هدخل منها معلش انا اللي هدخل على عدم سلام البيت، احد اهم اسباب العنف في الجيل اللي طالع. العيال طالعة سمع زعيق من صغرها، الاب والام بيزعقوا في بعض، ويمكن في اكتر من كده. فطبعا هو في صغره ترعب من المنظر، لان الاثنين محبوبين عنده، مش هيقدر واحد فيهم يكرهه. فبيحصل خلل نفسي جوه الطفل، بالذات لما يكون سنه صغير، ويتراكم هذا الخلل، يتراكم جواه، فيطلع شاب او شابه في التين ايجرز بقى من 13 ل 20 ثائر على كل شيء وعنيف. ليه؟ لانه مجروح في قلبه ان ابوه اهان امه قدامه، او امه ردت على ابوه رد مهين، فكانت بالنسبه له جرح جديد. فهو مش مستحمل حاجه، مش واثق في ابوه وامه، مش واثق في الدنيا كلها، ما عندوش امان، ما عندوش كل التراكمات دي، لانها مش مره، دي مرات، مخلياه عنيف وثائر. اوعوا حد فينا يرمي التهمة على العيال ويقول ده جيل فاشل وجيل عنيف. احنا السبب، لو عملنا كده يبقى بنغمض عينينا عن الحقيقة. احنا اللي بنطلع ولادنا، دول عجينة في ايدينا خدناها من ربنا، كانت عجينة طرية جدا ومقدسة، احنا اللي بنعملها. طبعا احنا والمجتمع والجيران والاصحاب والكنيسة، لكن احنا كأسرة اول حاجة. فيبقى اولا بعد حتة الحوار والوقت، لازم ادور بسرعة ان البيت يهدى. البيت يهدى قبل ما العيال تهدى. فاهمين النقطة دي؟ البيت يهدى، لان دي مسؤولية الكبار، قبل ما افكر العيال يهدوا. لان ما ينفعش اقول له وطي صوتك وانا صوتي عالي، ما ينفعش، خسران خسران. ما ينفعش اقول له ما ينفعش تتخانق مع اخوك وانا بتخانق مع مراتي، ما ينفعش، مش هتنجح ابدا، فاشله فاشله. إذا نمرة اثنين بعد الحوار والوقت إن الكبار الزوجين يراعوا جدا نقطة هدوء وسلام البيت واحترام كل طرف الآخر. طبعا الكلام ده كل ما يتوعوا بيه حديث الزواج عشان ما يحصلش تراكمات أحسن، لأن الأمور في أولها أحسن جدا في علاجها. طيب إيه كمان؟ يبقى خدنا بندين في العلاج، واحد ادي وقت وحوار لأولادك، اثنين راعي جدا سلام البيت. أنا هقول نقطة بس لأني لازم أقولها عشان ما تهربش من التسلسل، عشان توصل لسلام البيت لازم يبقى فيه سلام مع نفسك. بمعنى راجع من شغلك دمك متعكر وسيق لك ساعة في زمن ما ينفعش فيه سواقة خالص دلوقتي، فأنت داخل البيت مش مستحمل حد، لا مراتك ولا أولادك ولا صوت يعني أي حاجة، ما ينفعش. ما هو أنت مش هتقدر تحافظ على سلام البيت وأنت نفسك ما عندكش سلام. يبقى بعد ما حطينا الحوار والوقت، حافظ على سلام البيت، ومحتاج قوي أنك تحافظ على سلام نفسك عشان أنت كمان ما تتعديش بالعنف، لأن ممكن تبقى عنيف بس مش واخد بالك. إحنا أكبر تقول لا لا أنا عمري ما مديت إيدي على حد، لا بس فيك عنيف، فيك عنف. عنف الكبار يبان في إيه؟ معلش أنا بسأل سؤال تاني، عنفنا إحنا بقى، إحنا عمالين نشتكي العيال، قولوا أنتوا يا شباب عنف الكبار باين في إيه؟ كبار عنفة في إيه؟
الصوت العالي،
صوتهم العالي. إيه كمان؟
كلام زي الرصاص.
كلام زي الرصاص، ماشي، دول شايلين قوي.
كلام في الجناب،
كلام في الجناب. الوش المتجهم، في حد قال كده قدام؟
الديكتاتورية يا ابونا،
ديكتاتورية القرار، ده شكل من اشكال العنف. يعني عاوز اقول معلش عشان ده مش موضوعنا الاساسي، لكن انا كمان قبل ما اعالج عنف الولاد هشوف انا عنيف ولا لا. ما انا ممكن يكون كلامي انا جارح، هقعد اظبط في لسانه هو، طب ما انا اظبط في لساني انا. ممكن يكون انا وشي كسري من كتر الهموم، عاوز هو ما يكشرش في وشي ليه؟ طب ما هو طالع لابوه، ايه المشكلة؟ اذا لازم اعالج العنف عندي انا، انا مش لازم هكون عنيف بطريقته، دي له طريقة لانه شاب صغير فبيزعق بيشتم بيتخانق، انا يمكن عشان عارف ان انا كبير وما يصحش اعمل الحاجات دي، لكن انا برزع التليفون وبتجاهل الناس وبزعق لا يبقى في عنف برضه.
سواقة، سلوكيات الاباء اثناء السواقة،
السواقة دي لوحدها سبب ومظهر للعنف الاثنين يعني، ولا يمكن تكون حل، لكن هي سبب ومظهر من مظهر العنف. ايه كمان من حلول العنف؟ ها، ايه الحلول اللي تقترحوها لتربية الجيل على تفادي العنف؟ ها، أشكرك. الحرص في التربية على كل مبادئ التربية السليمة اللي منها المساواة في التربية. هديكم مثال بسيط من الكتاب المقدس، يعقوب أبو الآباء، مع أن احنا بنسميه يعقوب أو إسرائيل قديسك، يعني معتبرينه قديس، عمل غلطة في التربية اتمرر منها طول حياته. ميز يوسف عن إخواته، فكان رد فعل الإخوات إيه؟ عنيف، خدوا يوسف وبهدلوا. ما دي كانت غلطة التربية، مش كده؟ بعد كده عيسو كان عنيف مع أخوه، ليه؟ لأن كان في تمييز في بيتهم برضه قبلها، أصل مش بعدها. إذا حتى الكتاب المقدس يذكر لنا أخطاء تربوية تسببت في عنف شديد. يبقى الحرص على كل مبادئ التربية اللي منها، لأن ده موضوع طويل، المساواة في والعدل في توزيع الحب والاهتمامات، المساواة في التربية بين الأطفال. احنا قلنا ان عدم استيعاب الطاقات احد اهم اسباب العنف، لازم اوجد لاولادي مجالات يعني يستثمروا فيها الطاقات، سباحة، رياضة بانواعها، كمبيوتر بس يعني بنوع من الدقة والحساب، ألعب معهم في البيت إن كان في مجال للعب بأي طريقة، هوايات بأنواعها، طبعا أنشطة في الكنيسة زي ما أنت عاوز. كل ما طاقة الشاب تطلع في عمل إيجابي كل ما كان أقل عنفا. دي قاعدة. لكن الشاب اللي ما عندوش غير ذاكر صلي هينفجر في يوم. الشاب اللي ما بيسمعش في البيت انا حتى بحط صلي عشان البعض بيبقى برضو بيقولها زي ذاكر بالضبط. فيكره الشاب من دول الصلاة والمذاكرة لانه ما بيسمعش غير الكلمتين دول ينفجر. ايوة
الوجه البشوش مع الطفل يعني لما يغلط يعني ما مش ننتظر يعني بهدوء كده.
انا هجيبكم تقولوا انتوا الندوة انتوا اساتذة بصراحة انتوا اساتذة. تعال يا دكتور نبيل المرة الجاية نعمل جبهة للشباب وجبهة للكبار لان الحقيقة بيقولوا كلام مفيد قوي متعذبين يعني. الوجه البشوش الوجه البشوش طبعا ده احد اهم اسباب او اهم علاجات العنف. لما عارفين الكتاب مثلا يقول كلمة بسيطة او يقول لك الجواب اللين يصرف الغضب وبعدها ما معناه الوجه البشوش يهدي السخط نفس المعنى برضو. يعني ما تلاقي واحد داخل عليك متنرفز وتبتسم له كده وتقول له طيب سعيدة او طيب انت اخبارك ايه بغض النظر عن اللي قاله هيتفش سوري في التعبير لانه انا دلقت عليه جرد المية برد عشان اطفيه. لو كانت ببرود مستفز يولع صح. لا لازم تبقى في فرق بين البرود المستفز وبين الهدوء الايجابي. يعني انا هادي عشان حاسس انه انا بحبه وعاوزه يهدى مش دي الطريقة اللي هنتكلم بيه. لكن في فرق بين لا احد عنده برود ولا مبالاة مستفزة لا طبعا ده سلوك غير مسيحي. لكن اللي انا اقصده الحاجات اللي تعالج العنف انه لازم يكون عندي انا نوع من الهدوء والبشاشة وسعة الصدر ان انا اتقبل تجاوز اللي قدامي كبير او صغير وبعدين اعلمه ازاي يتحاور. ايه كمان علاج للعنف قدام يا دكتور هنا
متهيألي تفهم سلوكيات كل مرحلة والوضع النفسي لكل مرحلة من المراحل.
أشكرك.
دي حاجة مهمة
طبعا. هي بتقول كلام أدفانسد بقى يعني كلام متقدم شوي. ان المفروض الحقيقة ان احنا في زمن في ثقافة عالية جدا ان انا اقرأ واتثقف لافهم نفسية ابني وبنتي في كل مرحلة. يعني ايه داخل على مراهقة؟ يعني ايه اللي هيحصل جواه نفسيا؟ يعني ايه دخل مدرسة جديد؟ ايه اللخبطة النفسية اللي بتحصل فيه؟ يعني ايه دخل على امتحان؟ يعني ايه دخل على مجتمع جديد؟ كل التغيرات النفسية اللي جواه لو انا مش مستوعبها مش عارف اتعامل معاها لاني على الاقل هعذره في وقت معين لاني عارف انه الوقت ده هو مهزوز فيه فهحتويه مش هقدبه المرة دي مش هعلمه حاجة دلوقتي ليه لان دي طلعت غصب عنه. ده لو انا فاهم لو انا دارس لو انا مثقف ثقافة تربوية فعارف المرحلة دي بيحصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا. ايه كمان حلول للعنف هنا قدامي يا دكتور نبيل.
على قد ما نقدر نحاول نتحكم في الافلام اللي بنتفرجوا عليها.
انا مستني الاعلام ما جاوبتوش على اول نقطة. الاعلام احد اهم مصائب العنف في العالم. اما كنتش احاول اعمل كنترول ولو نسبي على وسائل الاعلام دي مفيش فايدة. ما هي لا الحكومة بس دي الحقيقة مش هينفع يعني لو اتكلنا على الرقابة احنا كده بنخدع نفسنا. الحتة دي هتكلم فيها خمس ثلاث دقايق معلش يعني هتكلم فيها شوي. احنا قدامنا في تصوري انا يمكن ده تصور شخصي قدامنا ماكسيمم 10 سنين عندنا نسبة من الكنترول في التربية. يعتقد بعد 10 سنين بالكثير لن يعود هناك اي رقابة او كنترول على الاولاد في اي مرحلة بعد 6 سنين. ليه؟ انتم ملاحظين انه دلوقتي الولاد مش ملكنا 100%. يعني كان زمان زي ما تقول بتلاقي زي ما تعلم بتشوف نتيجة. دلوقتي لا ممكن يبقى بيت كويس والعيال مش كويس. طب ايه السبب؟ المدارس والتلفزيون. اذا مهما عملت من كنترول في حاجات خارج نطاقك. انما الموضوع بيزيد بقى ليه؟ الانترنت والدش والكلام ده بينقل لك بضاعه مستورده فاسده جدا، وما تقدرش النهارده هتمنع ابنك يعني بعد 10 سنين ما مش هيبقى في بيت ما فيهوش كمبيوتر تقريبا. طيب ما تقدرش تمنع ابنك مهما عملت النهارده حاجات وكلمات سر انك تفرمل انه يدخل على سايتس معينه يتنبأوا أزادة الكمبيوتر، ان محاولات الكنترول دي كلها هتفشل فيسون قريب جدا. وبالتالي الطفل هيدوس على زرار وهو 6 سنين هياخد المعلومة اللي عاوزها في الوقت اللي هو عاوزه، وبالتالي مش هيبقى فيه تقريبا رقابة إعلامية. النهاردة عندنا فرصة يمكن المدة بتاعتها توصل إلى 10 سنين، رقابة إعلامية محدودة الأجر. يعني لما يكون طفلك 4 سنين هتقدر قوي تحط له الفيلم الفيديو المناسب وتطفي الفيلم الوحش ولقيت كاراتيه بلاش دلوقتي وحاجات من دي، لكن بعد كده مش هتقدر لانه هيبقى في مجالات للاعلام والتوعية مش في ايدك تطفيها. فعشان كده السنين اللي فضلنا دي نعمل نوع من الكنترول والرقابة على قد ما نقدر. الحقيقة من الجهل الشديد ان احنا نرمي عيالنا قدام التلفزيون وما نقعدش جنبه، ودي غلطة كلنا بنغلط. هو يقلب القنوات زي ما هو عاوز ويتفرج على اللي هو عاوز، من الجهل الشديد ان احنا نعمل كده. ومن الجهل الاخطر ان انا اتفرج على فيلم عاطفي وافتكر ان انا كبرت مش هتأثر، وابني في اولى اعدادي قاعد جنبي واقول كويس عشان يفهم الدنيا. هو مش بيفهم الدنيا، هو بيفسد وانا قاعد جنبه مبسوط. وبعد سنة بالكتير هيبقى عامل علاقة مع جيرل فريند وهتبقى انا السبب لانه فرجته على الحاجات دي وانا قاعد جنبه، وكنت فاكر ان ده تحضر. ده مش تحضر، لانه دي انا عرضته الى شجرة معرفة الخير والشر، ما ادتلوش شجرة الحياة فانا بأذيه. اذا ارجوكم الاعلام اذا كان عندنا قدرة لتوجيهه او تحجيمه اذا كان نعملها، لكن ده مش حل جذري لان كده يعني very soon مش هنقدر. طب ايه الحل اذا كان مع الوقت كده مش هنقدر نحجم الاعلام؟ في حلول اخرى لازم. ايوه
ننمي فيهم
التمييز. انا عاوز اقف عند النقطة دي برضو. شوفوا الكنترول الوحيد اللي هيحمي ولادنا في المستقبل جو ضميره التمييز اللي جواه. لو انا غرست في ابني وبنتي بدري جدا في حياته ضمير له معايير واضحة، يعرف يقول لا للكذب ولا للغش ولا للعلاقات المش مظبوطة ولا للدراجز ولا للصوت العالي ولا للكلمة البطالة، اتربى جواه كده. لو رميته في اي جو انا مش خايف عليه، مفيش خطورة. فالعمل الايجابي البناء الداخلي للطفل البناء المسيحي القوي هو اللي هيحميه مستقبله. احنا وسط جيل معوج وملتوي، الاجيال او الاعلام او الدنيا ماشية لتحت، تزداد فسادا وتزداد اباحية وتزداد تنازلا عن المبادئ وتزداد مادية مش كده؟ طب وبعدين هيضيعوا كل اللي قال؟ لا مش هيضيعوا، اللي منهم اتغرس فيه مبادئ قوية هيفضل فوق مش هينزل. عشان كده العمل الايجابي مهم جدا، ده يدخل فيه بقى كل حاجة روحية وتربوية مع بعض. ان انا اغرسه في الكنيسة من بدري وفي كل المراحل اتابع مدى انتمائه للكنيسة. في واحد يودي عياله في مدارس الاحد سنة اولى وتانية ابتدائي، اول ما يقولوا له لا يا بابا زهقنا يا بابا خلاص ازاي؟ طب ما هيدخل لك اعدادي مش هتعرف تمشيه خالص، كانت يمكن الكنيسة بتساعدك شوي في تربيته. ازاي تستسلم بسهولة ان هو ما بقاش له نفس لايا كان السبب، الخادم ما عجبوش، حد زعقله، اتضايق من اللي جنبه؟ ما تستسلمش انت كأب وام لان عارف انه لازم يفضل مربوط في الكنيسة. لأنه لو طلع من الكنيسة يمكن ما يرجعش تاني. فإذا الحرص الشديد على التربية الروحية، بتصلي مع أولادك ولا لا؟ وتعلمهم مبدأ أن احنا لا يمكن نقف نصلي بالليل قبل ما ننام غير لما نكون كلنا متصالحين، فيبقى عارف أن لا تغرب الشمس على غيظكم، لازم نصطفي كلنا. وفي ناس تقبل بعضها بعض قبل الصلاة في البيوت قبل ما يصلي، ليه؟ لأن دي ذبيحة نرفعها لربنا. نرفعها ازاي وإحنا متخصمين؟ ما ينفعش. أنت سمحت أخوك النهاردة ولا لا؟ قلت له سوري عشان خدت منه مش عارف إيه قبل ما تصلي، ما ينفعش تصلي وإنت مزعل. واخدين بالكم الفكرة؟ دي مبادئ، لما يكبر طبيعي مش هيقدر يتناول لو هو مخصم حد، لأنه تربى من صغره على كده. فالعمل الإيجابي الروحي والتربوي أساس. إيه كمان علاجات؟ عشان الوقت بيسرقنا. في أي علاجات أخرى تقترحها؟
الثقة في الله.
ها؟
الثقة بالله.
الإيمان، تربية الإيمان، وده موضوع على فكرة برضو أعتقد إن إحنا محتاجين فيه نسمع باستفاضة. يعني دي كلمة بس دي تحتها عناوين كتير قوي. تربية الإيمان، يعني ازاي اربي الايمان الثقه بالله في الطفل من صغره. دي انا هنتشها بسرعه، هلقط حاجات فيها بسرعه، لكن ده موضوع كبير قوي. تربيه الايمان، الطفل هو عيان وهو صغير شايفك منزعج جدا عليه انت بتعطل ايمانه، لكن شايفك طبطبت عليه ورشمت عليه الصليب وقلت له حبيبي بكره هتبقى كويس، ربنا يسوع معاك، حط الصليب تحت راسك، قول يا بابا كيرلس، هذه الكلمات البسيطة تغرس في إيمان، بتعلمه حاجة. هو مريض ومحتاج بابا، بدل ما يبقى سائر ومتعصب ويدور على الدكتور، لا، عنده إيمان حقيقي بيمارسه معايا وقدامي. فالطفل بتلقائية، أحكي لكم موقف حصل معي، سائر حكيته ولا لا؟ حصل معي أنا وأنا كاهن، ابني 4 سنين، كنا في مؤتمر، انا كنت دكتور قبل كده، ولقيت شاب مصدع جدا وهيقع من طوله بتاع، فقلت له انت شوفوا لنا جهاز ضغط، فجابوا لي جهاز ضغط، فبص لي كده ابني وقال لي يا بابا ارشمه بالزيت، انت بتعمل ايه؟ طبعا حطيت وشي في الارض على طول، لانه ده ايمانه كطفل، هو عارف ان انا ابونا دلوقتي لما حد يبقى عيان بحط الصليب واصلي له وارشمه بالزيت، ده ايمانه. انا بعطل ايمانه دلوقتي لما بقول له في طرق تانية، ده غلط مني، فاهمين ازاي؟ لكن انا كان المفروض احافظ على هذا الايمان البسيط. وطبعا طلع ما عندوش ضغط ولا حاجة، وطلعت الحكاية عاوز ازيد، يعني عاوز اقول هو لازم يكسب هنا. فاللي عاوز اقوله احنا عندنا قدرة ان احنا نربي ولادنا على الايمان، واحنا اللي عندنا القدرة نطلع منهم الايمان. القلق والانزعاج والحلول الأرضية والصلاة آخر حاجة نفكر فيها طبعا لما يكبر تقول له ربنا، يقول لك ربنا فين؟ عمره ما شفته في حياتك عشان تقول لي ربنا، وانت في مشاكلك ربنا فين؟ نمرة واحد ولا نمرة 10؟ لو ربنا نمرة واحد لما يخبطوه في المدرسة أول واحد هيجي في دماغه ربنا، لكن لو خبطوه في المدرسة وأبوه ما بيعرفش ربنا، أو يعني ربنا مش في جدول العلاج بتاعه، هو كمان هيدور يروح لفلان ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، ولما يحتاج خالص أبدا اعترافه يقول له صليت يا حبيبي عشان الموضوع ده ولا لا؟ فاهمين الفكرة؟ إذن تربية الإيمان، إيمان المواقف، الصلاة في البيت، الإنجيل في حياته، وإحنا نكون قدوة في الحاجات دي، هي اللي هتخلي ولادنا يمسكوا في ربنا، بيبقى عندهم حل لكل مشكلة، حل روحي قبل ما يكون حل عملي. إيه كمان؟ أيوة حبيبي تفضل، معلش أنا الأولوية للشباب الصغير، فاضل 7 دقائق بالضبط. ها،
المفروض يبقى في وقت مخصص في البيت، يعني يبقى كلهم يتلموا ويصلوا وبعدين يقروا الإنجيل، فيحس إن هو الوحيد العنيف وهو بيصلي معاهم، فلازم يبطل العنف ده.
أشكرك أشكرك، أنت بتقول كلام مهم. لما يكونوا كلهم بيصلوا هو الغلط هيحس على طول بذنبه، لأن الوحيد اللي عامل حاجة مش قادر يصلي بارتياح. صدق دول الأساتذة النهارده.
قاعدة مخصص الولاد صغيرين على المذاكرة، هم يقدروا يذاكروا لوحدهم، لو عايزين حاجة من أبهاتهم ممكن يسألوهم.
عدم الضغط عليهم في المذاكرة ودي لهم شوية حرية، يعني يذاكروا بعد كده يلجأوا لكم. ايوه طبعا دوم حقه لازم.
متهيألي زيارة الأديورة وقربهم من القديسين دي هتخليهم يحسوا قد ايه العيشة بتاعت القديسين دي حلوة قوي ويتمثلوا بيهم.
ده كلام جميل.
يكونوا مثل حي قدامهم.
تقديم الأمثلة من القديسين مش من بتوع السينما وبتوع الكورة. أحط جنبهم برضو مارلينا وأبو سفين في أمثلة أخرى في حياة الطفل لما تبقى قوية يعرف إن في مثل للتسامح. فيبقى التسامح بالنسبة له حاجة كبيرة مش ضعف زي ما بيقولوا عليه. هنا دي بدخلني على المفاهيم الخاطئة. الحوار القوي هيخليني بسرعة أصلح أي مفهوم خاطئ يتكون عند ابني. راجع في مرة عامل فيها راجل لأنه ضرب صاحبه، لازم أعدله المفهوم بسرعة، أقول له دي مش رجولة أبدا. الرجولة أنك تخدمه لما يكون تعبان، الرجولة أنك أنت تتعب عشان تساعده، مش الرجولة أنك تأذيه، دي مش رجولة، هتلاقي اللي يأذيك بكرة، إيش الشطارة في كده. يبقى أنا بسرعة بعدله المفهوم الغلط. لما يجي يقول لي طب أعمل إيه، أقول له حلول أخرى غير أن هو يقاوم الشر بالشر. أقول له لا، ربنا يسوع ما قالش كده، قال لا تقاوم الشر بالشر، لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. يبقى لازم أصلح له المفاهيم الغلط. تفضل. كذب.
هل صورة أبو سفين والماري جرجس ما بتساعدش على العنف؟
بص، هو الحقيقة الصورة دي في بعض الناس بتعترض عليها فعلا، لكن احنا ممكن التربية صياغة للأمور. يعني ايه؟ لو انا بحكي له القصة وبقول له بص بقى أبو سفين عمل فيه ايه وراله، يبقى انا بربي فيه عنف مع ان ده أبو سفين. لكن لما بقول له ان بص ما يهمكش، الظلم لازم في الاخر ربنا ينتقم منه، فهذا الملك هدم كنايس وقتل كهنة وخرب بيوت وسجن البطرك وقتها، ربنا في وقت معين وراهم انه الظالم له نهاية. يبقى انا جبتها في ربنا عشان هو كمان يقدر يثق في ربنا. ابو سفين ما كانش عايش وقتها، ابو سفين ده قديس كان انتقل. يعني عاوز اقول ايه، يعني ابو سفين هنا هو مندوب ربنا لتنفيذ حكم على هذا الشخص الظالم. فيبقى انا نقلت له الصياغة القصة مش بشكل عنيف، بالعكس بشكل ايماني، لان البابا باسيليوس اللي دخله الملك يوليانوس السجن وقتها ما كانش عنده قدرة انه يرد الشر بالشر، كل اللي عمله صلى. يبقى هنا رد الصلاة كان قوي جدا ان ربنا يتدخل وينصره. يبقى ده اللي انا بعلمه لأولادي، اقول له لما تتظلم، طبعا في تكنيكس كتيرة، يعني اطلع للناظر قول للمدرس عرفه حدوده، اعمل حاجة كويسة، لكن كمان صلي، لانه مش طريقتنا انه يضربك تضرب، مش طريقتنا كده. حد هيضيف حاجة؟
انا ليه اضافة صغيرة خالص. وفي موضوع احنا في تربيتنا خصوصا في الجيل ده، مش عارف حضرتك قدسك يعني هتقيمها ازاي، دي خلقنا في ولادنا نوع عميق من عدم الامان، وان احنا واقعين تحت وطأة اضطهاد، ورد فعل الموضوع ده ان انا يبقى يخانع جدا يعنيف جدا. فابتدى نقول له ايه، لا خلي بالك، بدينا من اخبار الاضطهاد واخبار المعاناة اللي بنعملها لانها لولادهم، فبدل ما يبقى عنده شجاعة ماري جرجس وابو سفين بقى عنده شيء من العنف ناحية المجتمع اللي بيهاجمه ده، او شيء من الجبن اللي بيخليه يتحايل على ان هو يواجه اي مواجهات قوية. يعني احنا المجتمع العنيف كان موجود ايام الرومان، بس المسيحيين ما كانوش عنف،
ما كانوش جبنة،
وما كانوش جبنة.
مزبوط.
انا عايز اوصل للنقطة دي بقى.
تفضل.
في محاضرة في كلية التاريخ، ابن اختي دكتور بيناقش بيقول له بيتكلم عن امتنان احلاح المسيحية، فقال له ده صليب ده ما ظهرش، ده مش عارف ايه، فواقف هل هو يعني يقول انا كنت اعمل ايه، هل انا اقوم أرد على الأستاذ ده وأقول له لا ده حصل وحصل، ولا أسكت صغيت أسكت لأني أنا مش عارف هتبقى النتيجة بتاعتي.
طبعا ده سؤال تكنيكال برضه، يعني تكنيكي، احنا بنتكلم في المبادئ، لكن يقول ايه دي ممكن يبقى لها اكتر من رد. ممكن قوي يرد على الاستاذ يقول له يا استاذ احنا علمونا ما نتكلمش في الدين في الفصول. ها ايوه بس هنا بيشككوا في الدين، واخد بال حياتك؟ هي مكتوبه في كتاب، لو مكتوبه في كتاب نصعدها للوزير، لو في خلل في الكتاب دي نصعدها للوزير، لكن لو هو بيثيره، ما في استاذ ممكن يثير تلميذه. انا مش هعلمه الجبن، لكن كمان مش هخليه يغلط بلسانه عشان ما يمسكوش عليه غلط، واخد بالك؟ لانه ممكن يعملوا كده عشان يوقعوه فيقولوا الولد بيقول كلام ديني في الفصل ويؤذوه. لا احنا لازم نبقى حكم، لكن كمان مش لازم يبقى جبان ويتشتم وساكت، لا مش هي دي المساحات. يعني عاوز اقول ده موضوع طويل برضو قدام الاسئله وانواع الاسئله والردود ايه، ده موضوع تاني، لكن ببساطه عشان الوقت، دكتور نبيل اثار قضيه الجبن في التعامل مع الاخرين والعنف، ودول طرفي قضية. يعني احنا بنتحدى العنف لكن بنعلم الولاد الشجاعة مش الجبن، مش شطارة ابدا انه يبقى جبان، لا لا غلط. والقديسين بتوعنا ما كانوش جبنة، كانوا اقوياء جدا، بس ما كانوش اقوياء بالدراع، كانوا اقوياء بالايمان. فانا اللي بعلمه له انه انت ليك ظهر، مش عشان ابوك فلان وخالك فلان، لا، لانك انت ابن ربنا. لو انا حفرت في امام قوي جدا، ايه اللي يخلي طفل زي ابنوب 12 سنة يروح يقف قدام ولاه اجسام وكل الشرر طالع من عينيهم وهو يهزهم؟ طفل 12 سنة بيهزهم لانه مش خايف. مش خايف ليه؟ ايمان، مش عنف، وما غلطش بكلمة الولد، لكن كله ايمان. فالايمان بديله قوة قوية جدا، غلبهم كلهم، نص العساكر مش وراه وامنوا بالمسيح بتاعه. انا عاوز اقول دي المثاليات اللي اقدمها لاولادي، مش المثاليات ان الولد ده مسك الولد التاني واداله العلقة التمام فانت لازم تبقى كده. مين قال كده؟ اولا كتر العنف لا يعطي ثقة بالنفس، دي يعني دي حاجة خدعة كاذبة، لان اللي بيضرب وبيأذي بيعيش مرعوب لانه عارف انه عليه الدور. خلي بالكم اللي معتدي ده ما عندوش امان جواه، اوعوا تفتكروا كده ان انا لو سبت ابني يعتدي على الاخرين يبقى انا كده بربي جواه الامان. الله، مين قال؟ ما يجي اقوى منه. فكده انا بزود الرعب والقلق اللي جواه. السكه دي عمرها ما توصل لامان، عمرها ما توصل لامان. الامان الوحيد هو ثقه الطفل والكبير في معونه الله، ما فيش امان تاني غير كده، ما فيش لا في عضلاته ولا في سلطة أبوه ولا في فلوس أبوه، كل ده ما يديش أمان. الأمان الحقيقي إنه بعرف إنه له أب سماوي يخاف عليه، وأبوه السماوي ما فيش أكبر منه. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين. أشكركم على طول بالكم. التدليل المفرط يؤدي إلى العنف، دي إضافة من الدكتور نبيل، بس ما كانش يعني ما جاتش وسط سياق الكلام. Hello.